تجوه علي معيبا، والمسألة محتملة. نقول قول المسلم. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش؟ بالعيب، فيكون المشتري مدعا عليه والبائع مدعي. وهذه الرواية من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان، وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدع أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب، وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق، أنه منذ 3 أيام، والبائع يقول أبدا. فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قول البائع. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين، هذه قاعدة عامة، كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف، يسهل عليه أن يحلف، أولا لأجل أن يصر على قوله، وثانيا طمعا. قلنا: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب، إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم.
شيخ، أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون
نهن كسرها المشتري. نعم.
شيخ بارك الله فيك، مدة خيام المشتري خيام العيب
كيف؟
مدة خيار المشتري في خيار العيب.
نعم.
كم مدة يحدد العرف أن
أي نعم المذهب ما له حد إلا إذا وجد دليل الرضا
إلا
إذا وجد دليل الرضا ودليل الرضا عرفت منه يصرح أو يتصرف ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع
الثاني أرجح
وهذا أرجح لا شك نعم خالد
ذكرنا أنه لا أرشى في خيار التدليس
إيش؟
ذكرنا أنه لا أرشى في خيار التدليس
نعم
إلا في التصحيح
نعم
ذكرنا في أرشى في خيار اللايك
إيه نعم هل ذكرنا إلا في التصحيح؟ هل استثنى التصحيح في خيار التدليس؟ ها؟ خلاص خيار التصحيح هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدليس فوات يوسف آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام جوز الهند اي ان شاء الله سافر للهند تشوف
ثمر من الثمار
ايه ثمر ثمر من الثمار لكنها كبيرة ولها قش صلب هل عرفت بيض النعام هذه مثل فؤاد الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة
وإن كان منكراً على الكافر هو طلب منه اليمين
نعم
هل يطلب من هذا الكافر اليمين في الأنكر وكان هو مسلم
يقبل منه اليمين خالد
يقبل منه الذي اشترى الذهب بالدنانير وتبين الذهب الذي اشتراه عيباً فإنه يتعين الرد
ولا يجوز
لأنه ترتب على ذلك قريبا نعم نقول أن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي تخيل قيمته مع العرش هذه قيمته فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 500 هذه ليست قيمته وإنما هي نقص في
قيمته هل قرأت عليه الراجل الصامت؟ الذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء
المقصود القيمة ورقية الآن يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح
سبحان الله ما فهمت ما أقول الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطيه عشرة مثاقين من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة كذا؟ لا هذا كلام لو وإن لم ترد فهذا معنى كلام إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزنه ذهبا نقول وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث فوجدنا فيه العيب نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل تفاضل فيتعين الأوراق
الأوراق النقدية شفاهي وزن وزن
ما نقول أوراق ما تكلمنا عن الأوراق النقدية بارك الله فيه
لا أنا سؤالك الأوراق النقدية
ما سؤال إحنا كلامنا في الذهب مثالنا في الذهب الحلي
الحلي
حلي ذهب بذهب هذا المثال أما مسألة الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال يلا سليم
الله عنك أنا يوم سني صغير أقل عنك وخبر واحد حلف ومات حلف أو مات ومات هو وأبوه وأخوه نبر
الله أكبر صحيح
ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم ان العقوبه تنزل ما قال اسبوع في
الحاره. اي نعم.
وما الحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يدري
هذا من الابتلاء والاستدراك. يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكوا، ولا يحسب أن الذين يكفرون بما نعم، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم.
أراد
فيه لا يعيب، ولكن يعني أشتراه
مولد عيب. إذا لو اشتراه شاف
فنزلت القيمة، فوجد فيها عيب، فقال ردها لأن نزلت القيمة لا لأن العيب موجود. إيه لو الآن العيب يقول ما بي. أرأيت لو زادت القيمة، ألس نقول لك أن تمسك؟
الوقت انتهى.
وش عندنا؟ تسميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن.
بتخبير بالباء.
السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
ولم يبين ذلك في تخبيره في الثمن. وين طار؟ لا قبل أو باع بعض الصفقة بقصة من الثمن. لا ولم يبين ذلك. إيش اكتب؟ ولم يبين ذلك. في تخبيره بالثمن. اقرأ من أول.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض، اختلف البائع والمشتري عندما حدث العيب.
يعني وقوله اشتري مع يمين
بدون تفصيل؟
لا بدون تفصيل.
فصل.
يعني الاول يعني ان لا يكون هناك احتمال قوي بجانب احدهما، فالقول قول مشتري مع يمين. واما اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين.
أحسن. هذا التفصيل. يلا يا آدم، مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما.
نعم، هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدر من الزمن، ثم ادعى أنه يعني اشتراه مجروح.
نعم.
فنظرنا
إلى الجرح.
فإذا هي طريق.
نعم. نعم. فإذا هو طريق.
قال هذا يحمل أنه حدث من عنده. هذا يتأكد أنه حدث من عنده.
هذا لا يحتمل إلا قول من؟
لا يحتمل إلا قول
البائع. أحسنت. طيب. مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري.
مثال يشتري مثلا يعده ويقول وفيه اسم زيد. يقول أنا أشتري هذا
يقول أن وصف السعر الزائدة رجل فعلا
يعني لا يحسن إلا قول بائع، لا يحسن إلا قول بائع إلا قول المشتري، صحيح؟ لأن لا يمكن أن بطل الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما، لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ، فالقول قول المشتري. طيب، في المسألة في الأولى، في أصل المسألة يا إبراهيم، يقول مؤلف إن يقول قول المشتري، فما هو الدليل أو التعليل؟ ما هو
الأصل؟ عدم
قبض
هذا الجزء
الفاعل. إيه.
يكون
المشتري مدعي عليه. طيب. صح. فهمت من تعليل؟ الأصل أن الشيء على الكمال، والعيب فوات. العيب فوات، والأصل عدم قبض هذا الفائت، فيكون القول قول المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستغرب شيء. المنان عبد المنان.
القول
قول البائع. طيب ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم. فالقول ما قال البائع أو يتردد.
علّه بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد، لو أنك ما حضرت أمس، ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ أي. طيب، بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟
والله بالحديث يا شيخ النبي.
الحديث على عين والرأس، لكن التعليل.
قلنا الأصل ليس فاتح، الأصل أنه لا يكون فيه عيبة.
الأصل أنه قبضه سليما. صح. إذن الصواب أن أقول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفت أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدنا؟ لماذا لا نلزمه باليمين؟ والحق نحتاج إلى يمين. ليش الآن لو ادعيت على زيد أن أطلبه 10 ريالات وأنكر، لا بد أن يحلف. لا، أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبداً أنا ما عاب عندي، لم يعاب عندي، فلا بد حد يقول
أحلف.
إذا لم أحتمل أقول أحد
قول
بلا يمين، لماذا لا نلزمه باليمين؟ منصور، ها؟ إيه؟ ولا فائدة من ذلك، لأن اليمين لتوكيد الشيء، وهنا ما حاجة. أصبع زائدة معروف أن حاجة عند البائع. جاء طري والبيع له 10 أيام معروف أنه عند المشتري، ما حاجة يمين. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب، ناخذ درس جديد الآن. قال رحمه الله تعالى السابع، السادس يعني من أقسام الخيار، خيار، نعم، خيار في البيع، في البيع بتخفيض الثمن. قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخفيض الثمن. وتخفيض بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن. هذا معنى العبارة. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر. وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح. وهذا هو المعنى، يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن، قال الثمن 100 ريال، وهو باعه برأس ماله. الآن أخبره بإيش؟ بالثمن، بأن البيع، بأن رأس المال 100 ريال. فإذا تبين أن رأس المال 90 ريالا، ف فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن، فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال بمئة ثم ثبت أنه اشتراه بثمانين. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة بمئة ألف، اشتريت سيارة بثمانين ألف، اشتريت سيارة بثمانين ألف. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس مالي. قلت طيب بعتها عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا لا أصبر، كم رأس المال؟ قلت مئة. قلت يا شيخ أصبروا، قلت مئة ألف، قلت مئة ألف. قال قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألف، تبين بالإسمارة ولا بالشهود، المهم تبين أنه ثمانون ألف. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. هذه المسألة واضح؟ طيب، إذن البيع بتخبير خيار يثبت في البيع بتخبير الثمن، قلت لكم بتخبير متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن. والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به هذا واضح، لكن أو أكثر تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيره، فإما أن تكون سبقت قلم من المؤلف وإلا فتصويرها صعب. أما متى بنى أقل واضح، متى بنى أقل، لأنه إذا بنى أقل صار المشتري مغبونا، أما إذا كان إذا بنى أكثر فليس بمغبون، اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة، فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة. وأما من ناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب من؟ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟ طيب، يقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة. وجه حصه في هذه الأربع أنها هذه هي الصور الممكنة عقلا، البيع بالتخبير يمكن صور أربع فقط، التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يصير وليا له أي متابعا له، وكأنه يقول أي البائع وليت كما توليت، ولهذا تسمى تولية، تسمى تولية، وهي أن يبيعه بإيش؟ برأس المال، يشتريه بمئة ويأتي واحد يشتريه منه يقول بعته عليك برأس المال، هذه تولية. والشركة أن يبيع عليه بعضه، أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل يبيع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع. التولية باعه كلها وباع بعضه، طيب الشركة باع بعض النصب والربع أكثر وأقل، والمرابحة والمواضعة. المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة. المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح، ربح معلوم، هذه المرابحة. فيقول بعتك برأس ماله وربح 10 ريالات، هذه المرابحة. أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، يعني سواء عين ربح أو نسبه، هذه المرابحة. نعم. طيب الثالثة، الرابعة، المواضعة، أن يضع من الثمن، فيقول بعتك إياه بخسارة 10 ريالات أو العشر أو الخمس أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة. التولية، الأمثلة. التولية، اشتريت سيارة ب100,000، فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها، فقلت نعم، فقلت بعتكها برأس مالها، برأس مالها. هذه إيش؟ تولية. الشركة، اشتريت أرضا ب100,000، فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الأرض، أنا أريد أن أعمر مستراحا لي، اجعل لي نصف الأرض. فقلت نعم، أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال. هذه تولية ولا لا؟ هي شركة لكنها حسب الثمن تولية، لأن ما ربح عليه ولا نزل له. طيب المرابحة، اشترى سيارة ب100,000، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أربحك، بعنيها بربح 10,000، فيقول بعتك، هذه مرابحة. أو يقول بعنيها بربح العشر، كم تكون؟ 10,000، نفس الشيء، 110,000. فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين. المواضعة إيش؟ عكس المرابحة، عكس المرابحة. يقول إني اشتريتها ب100 وأنا أضع لك 10%، أو يقول العشر. نعم، فتكون بكم؟ ب90. طيب هذه هي أنواع صور ما ذكر المؤلف. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، إن لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ بالثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه، فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مالها، فقال بعتك إياها، والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحق في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية. فهمين؟ طيب لا اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقدم فيها. فجاءني رجل وقال بيعني الأرض التي اشتريت برأس مالي. قلت بعتها عليك، وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حاذق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة. أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر، بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق بالتجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب عندي بالشرح يقول لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال. المات انحذف كلمة البائع، والشارح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع إيش؟ يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم. مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا، ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك. البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لابد أن يعلم البائع برأس المال، لابد أن يعلم البائع برأس المال. واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها 100,000 وهي 900,000، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التأجر لا يعلم. فإذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 أو أكثر، سيقول البائع إن هذا المشتري إيش؟ غبنني وخدعني، ويكون في قلبه حسرة، لا سيما إن كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. تشبيه عجيب، بنيت بلا الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم. هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحدث يدفن حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، نعم أن رأس المال إيش؟ أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذن لا بد في الخيار بتقدير الثمن، لا بد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، باع علي السلعة برأس المال، فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 100. ثم تبين أن رأس المال 80، نعم لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها، ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له نضع عنك الزائد وتلزمك، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها ب100، وتبين أن رأس المال كم؟ 80، كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر، وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متى بان أن الثمن أقل فلا عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم لو رأى القاضي، لو تلافه القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن؟ للبائع عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة، يعني لو قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان، نعم طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف، له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أن السلعة الفلانية أو أن قيمة هذه السلعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا بدينة، لأنه مدعي. طيب إذا لم يكن عنده بينة، فهل القول قول المشتري؟ نعم القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به، ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء ب100 لا ضرر عليه أن يكون عليه ب80، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار. وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا فإنه ينبغي أن نمكن المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل له شهادة له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربع مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن إيش الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال مئة ألف. ثم تبين أن المئة، أن الثمن بالأول في الصفقة الأولى إيش مؤجل، يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري، المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال، لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه مئة ألف، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، فهمتم؟ يثبت له الخيار، لمن؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع. طيب المذهب لا خيار له في هذا ويبقى الثمن عليه مؤجلا، يبقى الثمن عليه مؤجلا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه الناس أنه يثبت له الخيار، لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم، المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم، ما حاجة إني ألتزم بثمن مؤجل زائد على ثمن الحاضر، فعليه ضرر، عليه ضرر. فلذلك انتبهوا، يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح، والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر سابقا، أما هذه عليه ضرر. ما أتي مفهوم الآن؟ مفهوم غير مفهوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. أي طيب الآن إن شاء الله نعيد. رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة، الثمن الآن مؤجل، جاء رجل قال بيعها علي برأس مالها، قال بعتها علي، قال تفضل هذه مئة ألف، ثم تبين أن البائع الأول، أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل، نقول للمشتري الثاني الخيار. لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر، أكثر من الحال. طيب لو قال البائع خذ دراهم أنا أؤجلها عليك، خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك، نقول لا 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 صح، لا يلزمه، لا يلزم، لأنه قد يقول أنا الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيله ولا خيار له، لأنه لا ضرر، ونقول بل له ضرر. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل